بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند كتاب المظالم، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
ومعنى قصاصه يعني أخذ ماله إذا وجد ماله عند من أخذه وعند من ظلمه، فله أن يأخذ ماله ولا شيء عليه، ولا يزيد فيه ولا ينقص منه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
ومعنى يقاصه يعني يأخذ حقه القصاصي. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان،
وهذا بعد أن أسلمت، وكان إسلامها يعني يوم فتح مكة. نعم،
قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف.
هكذا جاءت الرواية: رجل مسيك، يقول، وهذا ما يرويه المحدثون، وأهل اللغة يقولون رجل مسيك فتح الميم والتخفيف، وبمعنى أنه رجل شحيح. فمسيك ومسيك بمعنى رجل شحيح، يعني لا يعطي المال لمن يحتاجه أو لمن تجب النفقة عليه ويقصر في الإنفاق، فاستأذنت أنها تأخذ من ماله بغير علمه لتنفق به على أولاده، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف.
نعم، وهذا معنى كأنه يقول اقتصوا حقكم منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة
أو أن المسألة متوقفة على الخصومة. نعم، هل هي من مسائل العرف أو من مسائل الخصومة؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد
أنه لهم أن يأخذوا ما يكفيهم بالمعروف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار قوله وقال ابن سيرين يقاصه هو بالتشديد، وأصله يقاصصه، وقرأ أي ابن سيرين قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية، وهذا وصله عبد بن حميد.
فعد أخذوا ما يقرون به أنفسهم كالقصاص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهذا وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء عنه بلفظ إن أخذ أحد منك شيئا فخذ مثله.
نعم،
ثم أورد فيه المصنف حديثين، أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند
في قصة هند بنت عتبة.
شيخنا هند لا تمنع من الصرف،
هند لا تمنع من الصرف، ايش اللي يمنعها من الصرف؟
العلمية.
العلمية والتأنيث.
اي
لكنها ثلاثية يعني مجزومة الوسط،
اي
لو وزن فعل هند فلا تمنع من الصرف فيما يظهر لي والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها، وفيه أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالأخذ من مال زوجها بقدر حاجتها،
وهو أبو سفيان يعني، وكأن هذا الأمر وقع قضاء أو أنه وقع على سبيل الفتية. هنا اختلف أهل العلم، من قال إن هذا الحديث كان بمثابة القضاء فهذا قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها لما استفتته أجابها وكان ذلك على سبيل الفتية لا على سبيل القضاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه.
نعم
قوله فيه رجل
يعني هل هذا يأخذه بالقضاء أو يأخذه بموجب العرف؟ وكثير من أهل العلم يرون أنه يستحق ذلك بالقضاء، ومن قال يستحقه بالعرف فمستنده هذا الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله فيه رجل مسيك بكسر الميم والتشديد للأكثر
مسيك. نعم
قاله عياض
يعني كثير أو شديد التمسك. نعم
قال وفي رواية كثير من أهل الإتقان بالفتح والتخفيف
مسيك. نعم
وقيده بعضهم بالوجهين.
نعم
وقال ابن الأثير المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف
مسيك،
والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد
مسيك. نعم
والله أعلم. قال ثانيهما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قوله حدثني يزيد هو ابن أبي حبيب قوله عن أبي الخير بالمعجمة والتحتانية ضد الشر واسمه مرثد بالمثلثة والإسناد كله مصريون. قوله لا يقروننا بفتح أوله وسكون القاف، ووقع في رواية الأصيل وكريمة لا يقرون
نعم بنون يعني لا واحدة. يقدموننا القراء بمعنى الضيافة. نعم
أحسن الله إليكم. قال بنون واحدة ومنهم من شددها
لا يقرون.
قال وللترمذي فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق.
نعم
قوله فإن
هذا تفسير معنى القراء بمعنى الضيافة. نعم
قوله فإن أبوا فخذوا منهم حق الضيف في رواية الكشميهني فخذوا منه أي من مالهم، وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا، وقال به الليث مطلقا، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى
لأن القرى في الغالب يجدون ما يستطعمونه سواء كان بالهدية أو بالنفقة، لكن أهل البوادي هم الذين لا يكون عندهم يعني شيء إلا إذا تعمدوا القراء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أحدها حمله على المضطرين
يعني في حالة الاضطرار يكون واجبا، وفي حالة الاستغناء يكون سنة. نعم
قال ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا، وقد تقدم بيانه في أواخر أبواب اللقطة، وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجا فامتنع صاحب الطعام فله أن يأخذه منه كرها. قال وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسرا أو مفسرا
مفسرا.
قال وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسرا ثانيها أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك. ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق الضيف قال: وجائزته يوم وليلة،
ما يدل على أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم.
قال: والجائزة تفضل لا واجبة.
والجائزة تفضل لا واجب يعني.
قال: وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة لا أصل الضيافة. وفي حديث المقدام بن معدي كرب مرفوعا قال: أيما رجل ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. أخرجه أبو داود، وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء. ثالثها أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام، فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه، لأنه لا قيام لهم إلا بذلك، حكاه الخطابي. قال: وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال، فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال.
لهذا لما فرضه على أهل القرى كان هذا مما هو معلوم ومعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة. قال: ويدل له قوله: إنك بعثتنا، وتعقب بأن في رواية الترمذي: إنا نمر بقوم.
فلم يكن بعثه إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: رابعها أنه خاص بأهل الذمة، وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم
من المسلمين يعني.
وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص، ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر رضي الله عنه، لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة. أشار إلى ذلك النووي رحمه الله. خامسها تأويل المأخوذ، فحكى المازري عن الشيخ أبي الحسن من المالكية أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم. وتعقبه المازري بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب في الشرع إلى تركه لا إلى فعله. وأقوى الأجوبة الأول.
نعم.
واستدل به على مسألة الظفر، وبها قال الشافعي: فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي.
يأخذونه عرفا. نعم.
كأن يكون غريمه منكرا ولا بينة له عند وجود الجنس، فيجوز عنده أخذه إن ظفر به، وأخذ غيره بقدره إن لم يجده، ويجتهد في التقويم ولا يحيف. فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضا.
أنهم يلجؤون للقضاء في هذا الباب يعني.
قال: وعند المالكية الخلاف، وجوزه الحنفية في المثلي دون المتقوم.
جوزه
الحنفية
في المتقوم يعني في الشيء اللي له قيمة
في المثلي
في المثل الشيء الذي له مثل في المثل
دون
لا دون المتقوم فيما له مثل يأخذون مثله أما ما يأخذون على أنه قيمته فلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وجوزه الحنفية في المثلي دون المتقوم لما يخشى فيه من الحيف واتفقوا
لأن التقويم قد يكون فيه زيادة في الثمن فيكون فيه شيء من الحيف بمعنى الظلم ولذلك يقوم بالمثل لا بالقيمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة الغوائل في ذلك ومحل الجواز في الأموال أيضا ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك.
لهذا يقوم بالمثل ولا يقوم بالقيمة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في السقائف.
نعم في السقائف. نعم
أحسن الله إليكم. قال وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة.
هذا السقائف يعني أثناء فض النزاع والمخالفة والمخاصمة والخصومة له أن يجلس في السقائف ليفض النزاع الذي قد يقع بين الناس فهو من درء المظالم. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وقال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة.
يعني لأنه مكان مناسب للاجتماع والتلاقي والتناصح والتفاهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله باب ما جاء في السقائف جمع سقيفة وهي المكان.
الإمام البخاري أورد ذلك على سبيل الاستطراد كما هي عادته عندما يورد حديث في أمر من الأمور يسوق ما يتعلق به من الاستطرادات. نعم
أحسن الله إليكم. قال السقائف جمع سقيفة وهي المكان المظلل كالساباط أو الحانوت بجانب الدار وكأنه أشار إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائز وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطا أو مستظلا جائز إذا لم يضر المارة.
نعم
قوله وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة هو طرف من حديث لسهيل بن سعد أسنده المؤلف في الأشربة في أثناء حديث وخفي ذلك على الإسماعيلي فقال ليس في الحديث يعني حديث عمر ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جلس في السقيفة انتهى. قال والسبب في غفلته عن ذلك أنه حذف الحديث المعلق الذي أشرت إليه واقتصر على الحديث المرفوع عن عمر الموصول مع أن البخاري لم يترجم بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ترجم بما جاء في السقائف. ثم ذكر الحديث المصرح بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وأورده معلقا، ثم بالحديث الذي فيه أن الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولا، فكأن الإسماعيلي ظن أن قوله وجلس من كلام البخاري لا أنه حديث معلق. قال: وسقيفة بني ساعدة كانوا يجتمعون فيها، وكانت مشتركة بينهم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيها عندهم.
نعم.
السقيفة شيخنا موجودة مكانها إلى الآن؟
يقال أن مكانها موجود لكنه لا يعرف الآن، حيث تخللها العمران، وآخر يعني مشاهدة لها يوم أن بايع الناس أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما اجتمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة.
وهي قريبة من بئر بضاعة، أو قريبة من الطريق العام الذي يؤدي إلى بئر بضاعة. نعم.
أحسن الله إليه. قال: قوله حدثني مالك وأخبرني يونس أي ابن يزيد عن ابن شهاب، يعني أن كلا منهما رواه لابن وهب عن ابن شهاب، وكان ابن وهب يعني أن كلا منهما رواه لابن وهب عن ابن شهاب،
رواه لابن وهب
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب مالك وسفيان. نعم.
قال: وكان ابن وهب حريصا على التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة للاصطلاح،
يعني يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فما تحمله عن شيخه يقول فيه حدثنا، وما قرأه على شيخه يقول فيه أخبرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وشيخنا كلاهما في نفس الدرجة؟
نعم. ومنهم من يجعل التحديث أولى لأنه من الشيخ، ومنهم من يرى أن القراءة على الشيخ أدق، حيث إن الطالب لو قرأ على الشيخ وأخطأ يكون يرده الشيخ ويصوبه، ولذلك كثير منهم يرون أن الإخبار يعني أولى من التحديث، لكن الذي عليه الجمهور أنهما يتساويان، بل إنهم يقدمون التحديث على الإخبار. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا، ومجلسنا هذا يعد تحديثا أم إخبارا؟
أنت ماذا تصنع؟
أنا أقرأ.
لا، أصلا هو إخبار، هذا ما يحتاج إلى سؤال.
أحسن الله إليكم. قال: وكان ابن وهب حريصا على التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة للاصطلاح، ويقال إنه أول من اصطلح على ذلك بمصر. قوله أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة هو مختصر من قصة بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسيأتي في الهجرة وفي كتاب الحدود بطوله، ونستوفي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. والغرض منه أن الصحابة استمروا على الجلوس في السقيفة المذكورة. وقال الكرماني: مطابقة الحديث للترجمة أن الجلوس في السقيفة العامة ليس ظلما،
ليس من المظالم، يعني ليس من المظالم، لكنه محل لفض النزاع ولرفع المظالم فيما يظهر لي والله أعلم. لأنهم إنما اجتمعوا رضوان الله عليهم حيث جاء أن من الأنصار من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأنه لا يكون الأمر للمهاجرين دون الأنصار، وأن منهم من قال منا أمير ومنكم أمير، كما جرى في تفاصيل هذه الجلسة في السقيفة، إلى أن انتهى الأمر بأن بسط بأن أمر عمر رضي الله عنه وطلب عمر رضي الله عنه من أبي بكر رضي الله عنه أن يبسط يده فبايعه بالخلافة، وهكذا بايعه معه من حضر كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهم من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم.
كان في هذا فضلا لهذا النزاع فناسب أن يورد في كتاب المظالم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره.
وهذا يعني من باب المصالحة والألفة، ومن باب التعاون على الخير والبر، فحيث إنه قد يظهر من بعضهم المنع فناسب أن يريده في كتاب المظالم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
هل هي خشبة أو خشب؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة.
على إفراد الخشبة، أن يمنع خشبة، وفي بعض الروايات أن يمنع خشبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولغيره بصيغة الجمع، وهو الذي في حديث الباب. قال ابن عبد البر: روي اللفظان في الموطأ والمعنى واحد، لأن المراد بالواحد الجنس. انتهى.
وبالخشب بالجمع، يعني لو تعدد الخشب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين، وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في موسى
نظرا من الخشب المتعدد. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال: ولعل الجدار يتحمل الخشبة الواحدة ولا يتحمل العدد من الخشب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير. وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ أنهم رووه بالإفراد، وأنكر ذلك عبد الغني ابن سعيد فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوي،
فيقولوا بالجمع بالإفراد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وما ذكرته من اختلاف الرواة في الصحيح يرد على عبد الغني بن سعيد، إلا إن أراد خاصا من الناس كالذين روى عنهم الطحاوي فله اتجاه.
يعني ليست كل الروايات جاءت بصيغة واحدة، فمنها ما جاء بصيغة الإفراد، ومنها ما جاء بصيغة الإطلاق والجمع. ولعل الذين رووا عن أو الذين جمع رواياتهم الإمام الطحاوي هم الذين جاءت روايتهم بصيغة الإفراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله عن ابن شهاب كذا في الموطأ، وقال خالد بن مخلد عن مالك عن أبي الزناد بدل الزهري، وقال بشر بن عمرو عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بدل الأعرج، ووافقه هشام بن يوسف عن مالك ومعمر عن الزهري، ورواه الدارقطني في الغرائب، وقال المحفوظ عن مالك الأول، وقال في العلل رواه هشام الدستوائي عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل الأعرج، وكذا قال عقيل عن الزهري، وقال ابن أبي حفصة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بدل الأعرج، والمحفوظ عن الزهري عن الأعرج، وبذلك جزم ابن عبد البر أيضا. ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند الزهري عن الجميع. قوله ولا يمنع بالجزم على أن لا ناهية، ولأبي ذر بالرفع
لا يمنع، نعم،
على أنه خبر بمعنى النهي،
بمعنى النفي، نفي بمعنى النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولأحمد لا يمنعن بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيد
تؤيد الجزم، تؤيد صيغة الجزم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهي تؤيد رواية الجزم. قوله جار جاره إلى آخره استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز، سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر. وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث، وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم. وعنه في الجديد قولان أشهرهما اشتراط إذن المالك،
يعني لا بد من إذن المالك، احتمال أن الجدار لا يحتمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أشهرهما اشتراط إذن المالك، فإن امتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية، وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نظر كما سيأتي. قال وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم، وهو نصه في البويطي،
يعني أنه لا يمنع.
قال البيهقي لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصها، وقد حمله الراوي على ظاهره، وهو أعلم بالمراد بما حدث به، يشير إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين. قوله ثم يقول أبو هريرة في رواية ابن عيينة عند أبي داود فنكسوا رؤوسهم، ولأحمد فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطأوا رؤوسهم. قوله عنها أي عن هذه السنة أو عن هذه المقالة، قوله لأرمينها في رواية أبي داود لألقينها،
يعني الخشبة أو الخشبة. نعم.
أي لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. قوله بين أكتافكم، قال ابن عبد البر رويناه في الموطأ بالمثنات وبالنون
بين أكتافكم. نعم أكتافكم بين أكتافكم أكنافكم بالنون أكنافكم وأكتافكم بالتاء وبالنون مرة أكنافكم ومرة أكتافكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر رويناه في الموطأ بالمثنات وبالنون.
نعم أكتافكم
والأكناف
وأكنافكم. نعم
والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها.
نعم
وهو الجانب. قال الخطابي معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين. قال وأراد بذلك المبالغة
رضي الله تعالى عنه لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد أن يحيد عنها أحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعا لغيره وقال إن ذلك وقع من أبي هريرة رضي الله عنه حين كان يلي إمرة المدينة وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم. وهذا يرجح التأويل المتقدم. واستدل المهلب من المالكية بقول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين استدل بأن العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة. قال لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حدثهم به.
فالعمل في الأصل أنه لا يضع أحد خشبته على جدار غيره بل يقيم جداره ويضع خشبته عليه لكنه يعني لما ولي أبو هريرة رضي الله عنه إمرة المدينة وأراد أن يشيع هذه السنة فشدد عليهم وبالغ في أنه لأحدهم أن يضع خشبته على جدار جاره وأن هذا يعني كأنه حق له وليس له أن يمنعه ولهذا جاء الإخبار عنه بهذه المبالغة رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك على الاستحباب. انتهى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة وأنهم كانوا عددا لا يجهل مثلهم الحكم ولما لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء بل ذلك هو المتعين وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك. وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر رضي الله عنه قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره فكان اتفاقا منهم على ذلك. انتهى.
يعني هذا لعله من باب تأويل هذه المعاني ومن باب أن هذه الأوامر كانت موجودة بل مستحبة قبل أن تزداد الخصومة بين الناس وعندما وجدت الخصومة بين الجيران في مثل هذا جاء الأمر بعدم مشروعية هذا الفعل والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى المهلب. نعم. لأن أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة
رضوان الله عليهم
رضي الله عنهم. قال: وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته. وأبو هريرة إنما كان يلي إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان.
وأشار هذا بعد زمن عمر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال: وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة فامتنع، فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك. فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. قال: وفي دعوى العمل على خلافه نظر. فقد روى ابن ماجه والبيهقي من طريق عكرمة بن سلمة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما إن غرز أحد في جداره خشبا، فأقبل مجمع بن جارية ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. فقال الآخر: يا أخي، قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون جداري فاجعل عليه خشبك. وروى ابن إسحاق في مسنده والبيهقي من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد التابعين قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك.
يعني وهذه وقائع عين جرت، وقال بها من علم أو من بلغه هذا الخبر بموجبها، ومن لم يبلغه الخبر كأنه ذهب إلى أن الأصل أن يستخدم الإنسان حقه في جداره وأن يبني جدارا له يقيم عليها خشبه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيد بعضهم الوجوب بما إذا تقدم استئذان الجار في ذلك مستندا إلى ذكر الإذن في بعض طرقه، وهو في رواية ابن عيينة عند أبي داود وعقيل أيضا وأحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال: من سأله جاره. وكذا لابن حبان من طريق الليث عن مالك، وكذلك لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهري، وأخرجه البزار من طريق عكرمة عن أبي هريرة، ومنهم من حمل الضمير في جداره على صاحب الجذع، أي لا يمنعه أن يضع جذعه على جدار نفسه.
هذا بعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلا ولا يخفى بعده.
نعم.
وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر، وقد رده أكثر أهل الأصول. وفيما قال نظر، لأن لهذا القائل أن يقول هذا مما يستفاد من عموم النهي لا أنه المراد فقط، والله أعلم. قال: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك ولا يقدم على حاجة المالك.
نعم، بل إنه يعد مما يستغني عنه المالك.
أحسن الله إليكم. قال: ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا، لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار. ثم ذكر
كله يعني على سبيل الاستنباط وعلى سبيل يعني الاجتهاد في فهم النص وفي أمر تطبيقه وتنفيذه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب صب الخمر في الطريق.
نعم، وهذا أيضا يعني من درئه، يعني من مما ترفع فيه الخصومة المظلومات، أنه من باب الإعانة على رفع المنكر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية.
نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب صب الخمر في الطريق،
يعني إراقتها في الطريق، لأن الطريق مكان عام يعني لا يتضرر به من مر به أو مرت عليه الخمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب صب الخمر في الطريق، أي المشتركة، إذا تعين ذلك طريقا لإزالة مفسدة تكون أقوى من المفسدة الحاصلة بصبها.
نعم.
قوله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هو المعروف بصاعقة، وشيخه
هذا لقبه صاعقة. نعم،
وشيخه عفان من كبار شيوخ البخاري، وأكثر ما يحدث عنه في الصحيح بواسطة.
نعم.
قوله: كنت ساقي القوم، سيأتي تسمية من عرف منهم في كتاب الأشربة مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
هذا لما كان أبو طلحة أعد لهم طعاما وجمعهم، ومن ضمن الطعام الذي قدم لهم أنه سقاهم من خمر الفضيخ، والفضيخ نوع من التأس البسر قبل أن ينضج وقبل أن يصير رطبا وقبل أن يصير زهوا، كانوا يصنعون منه الخمرة ويشربونها. والحديث جاء في أكثر من مناسبة، منها ما كان أنهم لما شربوها وجاء وقت الصلاة قاموا يصلون، فعندما صلوا أخطأ أحدهم فيما قرأ. وفيما جاء في هذا الحديث أيضا أن بعضهم ربما ضرب الآخر بلحي الجمل، وهي يعني حديث مشهور روي في أكثر من مناسبة، وكل مناسبة فيها حكم وتأويل. ومحل الحديث في هذا الباب هنا أنهم لما شربوا الفضيخة ونزل التحريم أمرهم بأن يريقوا ما كان عندهم من الخمر فراقوها في سكك المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله كنت ساقي القوم، قوله فجرت في سكك المدينة، قوله كنت ساقي القوم، سيأتي تسمية من عرف منهم في كتاب الأشربة مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قوله فجرت في سكك المدينة أي طرقها، وفي السياق حذف تقديره حرمت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها فأريقت فجرت. وسيأتي مزيد بيان لذلك في تفسير المائدة. قال المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق.
كأن في هذا إعلان في إعلان بتحريمها والنهي عن شربها. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات.
نعم،
أحسن الله إليكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة.
وهذا الخبر كان قبل الهجرة، وبعد أن رجع أبو بكر رضي الله عنه عن الهجرة الأولى إلى الحبشة، عندما أجاره جاره رضي الله عنه ومنعه ومنع قريشا من أذاه، فما كان منه إلا أن بنى مسجدا بفناء داره، أي بقرب بيته أو في مواجهته قريبا من بيته ليصلي فيه. وهذه القصة يعني قصة بناء هذا المسجد مشهورة في مكة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
فهذا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام كله من باب الأمر بالخير ورفع المظالم ونشر الأمر بالمعروف والعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات.
الصعودات جمع صعيد وهو المكان المرتفع من الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أما الأفنية فهي جمع فناء بكسر الفاء والمد، وقد تقصر.
كسر الفاء والمد، الفناء بالمد بالقصر بالمد بكسر الفاء والمد أو بالقصر الفناء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو المكان المتسع أمام الدور. والترجمة معقودة لجواز تحجيره بالبناء.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.